بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بلغنا إلى عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ومن المعترفين بوجوده من اعترف. سبق أن بينا المقدمات التي تجعل من النص ولو كان قطعيا في ثبوته إلا أنه محتمل بظن، أي بدلالة راجحة ويقابلها دلالة مرجوحة، وأكدنا أن هذا لا يتنافى مع البيان، وأن العام بيان وإن لم يرد التخصيص، وكذلك المطلق. فلذلك أكدنا على أن الشريعة بيان، وتكلمنا عن عدم المعارض العقلي. بالنسبة للمعارض العقلي، إذا ثبت مراد الشارع وجب الجزم بنفي المعارض العقلي، ولكن لا أحد يقول بثبوت مراد الشارع وإذا عارض العقول فعندئذ ينفى مراد الشارع، فهذا لم يقل به أحد من أهل السنة أبدا، إنما قالوا بأن المعارض العقلي يكون حيث لم يتعين مراد الشارع، بل يكون القطع العقلي معين على تعيين مراد الشارع. لذلك نقول إن المراد الشرعي إذا تعين فعندئذ وجب الجزم، وأنا أقول هنا وجب الجزم بنفي المعارض العقلي. وإذا نظر القارئ في سياق الإمام الشاطبي تيقن أن هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، بأنه إذا تعين مراد الشارع وجب الجزم بنفي المعارض العقلي، أما حيث كان الأمر محتملا من جهة مراد الشارع فإن العقل والنقل يتضافران جميعا لتعيين ذلك المراد الإلهي. وبناء عليه ننفي قطعا أنه إذا تعين مراد الله عز وجل أن يكون من أهل السنة من يزعم بأنه عندئذ يقدم القطع العقلي في ظن هذا الزاعم، وهذا بئس ما يقول. وعندئذ يتقرر عند أهل السنة والجماعة بأنه إذا تبين مراد الشارع وجب الجزم بنفي المعارض العقلي، وقد بين ذلك بوضوح الإمام عاضد الدين الإيجي في كتابه المواقف، فليرجع إليه هنالك. إذن نحن نقول هنا إن الإمام الشاطبي قرر الاحتمالات ولم يكن يخشى من تقرير تلك الاحتمالات، فلم يغض الطرف عن الاعتراضات التي يمكن أن يعترض بها عليه، بل أطال النفس في إرادة الاحتمالات والاعتراضات حتى ولو كانت محتملة ممكنة ولم يدعيها أحد. قال رحمه الله تعالى: ومن المعترفين بوجوده، أي قطعي الثبوت مع كونه قطعية الدلالة، من اعترف بأن الدلائل في أنفسها لا تفيد قطعا، لكنها إذا اقترنت بها قرائن مشاهدة أو منقولة فقد تفيد اليقين، أي فقد تفيد القرائن اليقين. إذن يتحدث هنا عن النقول الشرعية، فيقول إن هذه النقول الشرعية بحد نفسها تكون محتملة للمقدمات التي تكلمنا عنها سابقا، فمن قال بوجود قطعي الثبوت قطعي الدلالة فقال عندئذ إنها تكون قطعية ليس بنفسها، بمعنى أنها ليست هي في ألفاظها دالة على القطع، إنما دلت على القطع باعتبار قرائن مشاهدة حسية أو قرائن أخرى من منقولات أخرى، بحيث تتضافر هذه المنقولات معا على معنى واحد، وتكون عندئذ هذه المنقولات ليس بجزئي منها تكون مفيدة للقطع، إنما بقرائن منقولة أخرى. إذن يقول إن من قال بوجود قطعي الثبوت مع كونه قطعي الدلالة قد يكون استفاد القطع ليس من جهة النص، إنما من جهة قرائن حسية خارجية عن النص، أو بقرائن نقلية أخرى من غير هذا المنقول نفسه. وبالتالي يريد أن يبين بأن هناك قرائن مفيدة للقطع ليست من جهة الخبر نفسه وفي نفسه، بل من أمور خارجة عنه. فمثلا نحن رويت إلينا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأخبار، لكننا لم نرى صلاته، وبالتالي هذه الأخبار قد يدخلها الظن والاحتمال في موضوع النظر. لذلك تعددت النقول في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة، ولكن الصحابة الذين صلوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أمره صلى الله عليه وسلم بأن يصلوا كما يصلي في الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي، فإن رؤيتهم له رؤية حسية تجعل من هذا الخبر صلوا كما رأيتموني أصلي مع ما يحفه من مشاهدة وحس يشاهدها الصحابة الذين يصلون وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يجعل من هذه النصوص الأخبار عبارة عن قطع لاحتفافها بالمشاهدة الحسية، فقد اجتمعت الرؤية الحسية مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك الأمر بالنسبة للحج، فلذلك هو يريد أن يبين لك أن قوما قد قالوا إنه لا يوجد خبر قطعي الثبوت مع كونه قطعي الدلالة، يعني نسلم بأن القرآن قطعي الثبوت، لكن قطعي الدلالة مع كونه قطعي الثبوت فهذا غير موجود أصلا. هذا القول الأول. القول الثاني، هناك ما هو قطعي الثبوت وقطعي الدلالة في نفسه، هناك ما هو قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة ولكنه يفيد القطع بما يحفه من قرائن، قد تكون هذه القرائن حسية كما قلت في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم الحسية وهو يصلي أو وهو يحج في قوله عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم، أو ما يتعلق باحتفاف الخبر نفسه أنه تحفه قرائن أخرى تجعله قاطعا. إذن هذا كله حديث في طرق الإثبات وليس في الشك الذي هو النهاية التي ينتهي إليها منهج الشك الديكارتي. إذن سنلحظ أننا ننتهي إلى اليقين فيما بعد وإلى الثبوت في معرفتنا الإسلامية، ولذلك انتهينا إلى تلقي الصحيحين بالقبول، إلى تلقي المذاهب الأربعة بالقبول وأنها عليها عمل الأمة، على خلاف منهج الشك المعاصر الذي يدخل الشك وينتهي إلى الشك والاحتمال. علينا أن ننظر نظرة كلية إلى الذين انتهوا إلى مذاهب معتبرة مع وجود الظن، ووصلوا إلى إجماعات قاطعة مع وجود الظن، ووصلوا إلى اليقين مع وجود المحتمل نتيجة النظر الصحيح. وإلى أولئك الذين انقلبوا على المدرسة الفقهية السنية وانتهوا إلى الفرقة في الإيمان والفرقة في البدعة والسنة والفرقة في الاعتقاد، ذلك لأنهم مع الأسف احتجوا بالجزء على الجزء ولم ينظروا النظرة الكلية الشاملة التي ينهجها علماء أصول الفقه الذين هم يذبون عن هذا الدين الشبه والبدع. إذن نقول إن الإمام مالك مثلا رصد عمل أهل المدينة المشاهد فيما هو توقيفي وقدمه على الخبر، لأن العمل لا يحتمل النسخ والتقييد ولا يحتمل التأويل ولا يعرض له من العوارض العشر التي قد مر ذكرها كالأذان والإقامة والاعتكاف والجمعة، فعنده الأخبار محفوفة بقواطع العمل خلافا للأخبار التي ليس عليها العمل، وهذا نقوله جميعا فيما هو توقيف. أي تعبدي، ويجب الالتزام به كما جاء. ولذلك هناك نظر أصولي إلى الأخبار، فقد يقوونها بالحس والمشاهدة كما فعل الإمام مالك في عمل أهل المدينة، فهو مشاهد له وجعله يعني رافعا للنص والأخبار التي عنده إلى رتبة الراجحية على الأخبار التي لم تحتف بالعمل والمشاهدة واستمرار العمل من قبل أهل المدينة. لذلك المنهج الأصولي في العمل بالنصوص لا يقتصر على موضوع السند، فقد يصح السند ويكون على خلاف العمل فيقدم العمل، وقد يكون الحديث ضعيفا لكنه يندرج تحت الأصل كقياس أو كل من كليات الشريعة وقواعدها العامة، أو يكون محتفا بالعمل، فعندئذ يعمل بالحديث الضعيف على ما هو في المنهج الفقهي لأنه مندرج تحت قياس أو تحت قواعد كلية. وبالتالي أسلوب أنه إن صح الحديث فهو مذهبي، فإن ضعف فعندئذ يرد معناه، هذا بعيد كل البعد عن المنهج الفقهي الأصولي السني، وهو خلط عجيب بين المنهج الحديثي في الإثبات والمنهج الفقهي الأصولي في الإفتاء. فلذلك نجد أن كتبا حديثية صنفت على أساس أنها عمل بها بأحاديثها الفقهاء كما فعل الترمذي وأبو داود ومالك رضي الله عنه وعن جميع المحدثين الذين استطاعوا أن يجمعوا الأحاديث التي عليها عمل الفقهاء، وإن كانت أحاديث ضعيفة، إلا أن المنهج الأصولي له منهج في العمل بالسنة. ولذلك نحن عندما نتكلم في السنة تكون أشمل من الحديث، فالسنة قد تكون منقولة بعمل، وعندئذ نقول إنها من السنن، ولكن الحديث ما روي في الأحاديث فقد يكون معمولا به وغير معمول به. مثال على المنهج الأصولي في الإثبات، أنا أذكر هنا مثالا على توضيح هذا المنهج الذي يحف الأخبار بالحس، فإذا يعني كانت الأخبار معضدة بالحس فعندئذ نقول إن هذا من وجوه الاستفادة العلمية من هذا الحديث وإن كان ضعيف. لنضرب المثال الآتي: لو زرنا مريضا يحتضر، وهذا الإنسان بدت عليه علامات الموت، ثم بلغنا في اليوم التالي خبر وفاته، فعندئذ نقول إنه كان في وضع يعني قريب من هذا الخبر والموت، ولا نحتاج إلى تأكد من الخبر لأن هذا الخبر حفته قرائن الحس بقرب أجل المريض. بينما لو كان المتوفى شابا معنا بالأمس في كامل قوته وعافيته ولم يبدو عليه أي علامة من علامات الموت، فعندئذ لو بلغنا خبر وفاته فإننا نتعجب ونبدأ بالتثبت، ونحتاج إلى التثبت. من هنا يبرز لنا أن الحس قد يقوي الخبر في المنهج الأصولي ويعمل بذلك الخبر. مثال ذلك، هناك أحاديث مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإعجاز العلمي وهي ليست موضوعة بل هي ضعيفة، وكذلك فيما يتعلق بالأدلة بين يدي الساعة. فإذا رأى الباحث في المختبر هذا الحديث وهو ضعيف، وهو يخبر عن مسألة علمية دقيقة، وهذه المسألة العلمية الدقيقة لم تكن معروفة من قبل، فتوافق معنى الحديث مع هذا البيان الحسي في المختبر، لا يكون ذلك مقويا للحديث؟ نعم. عندما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأخبار لم تكن في زمانه ولا في وقته ورويت، لكنها رويت بأسانيد ضعيفة وليست موضوعة، ثم نراها اليوم رأي العين أمامنا تحدث، ألا يكون هذا الحس مفيدا لتقوية ذلك الخبر على المنهج الأصولي؟ نعم، لكن المحدث يراعي منهجه في أنه ينظر باعتبار صنعة الأسانيد، فوقف عند منهجه، وهذا التزام في المنهج، وهذا يحسب للمحدث. لكن الأصولي ينظر إلى هذا الخبر بنظرة كما يعبر الإمام الشاطبي هنا، أن هناك أدلة لا تفيد قطعا في نفسها، بل ولا تفيد صحة في نفسها، لكنه هنا يريد أن يعتبر بأن هناك قرائن مشاهدة، هذه القرائن المشاهدة تقوي هذا المعنى، فيصبح شأن الأصولي أن يقوي المتون في دلالتها باعتبار قرائن، سواء كانت تلك القرائن مشاهدة أو منقولة، كتضافر الأسانيد وتعددها على نقل معنى مشترك فيما بينها. فقد تفيد، في قول الإمام الشاطبي قال فقد تفيد، أي القرائن اليقين، قد تفيد القرائن اليقين. لذلك هنا يعني يبين المنهج الأصولي في بيان المعنى وفي إضفاء قوة على المعاني على المتون ليست موجودة في صنعة السند، ومن هنا كان إهمال المنهج الأصولي في إثبات الشريعة كان تضييعا لأدلة الشريعة، وكان إدخالا للاحتمالات عليها وشبهها عليها، ليس في هذه الشبه ضعف في الشريعة نفسها، إنما هي في ضعف الأدلة وماهية الأدلة وكيف تبنى الأدلة وكيف تبنى المعرفة. وها هو الإمام الشاطبي هنا يدلنا على طريقة علمية في بناء المعرفة الفقهية، بل وهناك ما هو مفيد أيضا في نقل الأخبار في هذا الزمان، بأن تعضد الأخبار بشواهد من التلفزة والأخبار والإذاعات والشهود وما إلى ذلك. فلذلك هنا يشرح الإمام الشاطبي منهجا في الرقي بمتون الأحاديث وبنصوص الآيات من حيث دلالتها إلى رتبة هي رتبة اليقين، وقد ترتفع من رتبة الضعف أيضا إلى رتبة الظن. ثم يقول ومع ذلك أن هذه القرائن الموجودة التي قد تحف المتون غير اليقينية في الدلالة، ولكنها تحف من جهة الحس أو من جهة نقول أخرى، فإن هذا الذي قلته لك من هذا الاحتمال ليس الجميع متفقا عليه. وبعد أن ذكر هذه الأدلة بهذه القوة يقول لك الإمام الشاطبي فقد تفيد اليقين، وهذا لا يدل قطعا على أن دليل مسألتنا وهي إثبات قطعية المقاصد من هذا القبيل، أي من قبيل نصوص تعززت دلالتها بالحس أو بنقول أخرى، وهذا ينظر إليه من خلال متن واحد، بمعنى هناك متن واحد جاءت أسانيد أخرى نقلية تعززه، متن واحد جاءت أدلة حسية تعزز معناه، فقال لماذا لا تكون مسألتنا من هذا القبيل وهو النقل المعزز بالشواهد الحسية والنقلية؟ قال لأن القرائن المفيدة لليقين غير لازمة لكل دليل. إذن هو يريد أن يقول لك إن هذا الذي ذكرناه من احتفاف الدليل بقرائن الحس والمشاهدة أو بنقول أخرى تؤيده وترقى به إلى رتبة القاطع، هذا ليس موجودا في كل دليل من الأدلة. وإلا لزم في قوله هنا وإلا لزم أن تكون أدلة الشرع كلها قطعية. فيقول لك إذا أتيت بمتن ما من هذه المتون الشرعية وبحثت في دلالتها، فإذا قلت إن هذا موجود في كل دليل، فهذا يعني أن إذا قلنا إن كل دليل محتف بقرائن من الحس ومن النقل، فيلزم عند ذلك أن تكون أدلة الشريعة قطعية، والمجمع عليه أن له ليس كل أدلة الشريعة قطعية في ما تدل عليه. ثم قال وإذا كانت، أي القرائن، لا تلزم، أي لا تلزم لكل دليل، ثم وجدنا أكثر الأدلة الشرعية ظنية الدلالة أو المتن والدلالة معا، يعني هنا في قوله أو المتن أي في سنده مضمون، والدلالة هنا أي في دلالته على الحكم كما هو في السنة، فهي في جملتها ظنية الثبوت والدلالة. قال ولا سيما مع افتقار الأدلة إلى النظر في جميع ما تقدم، يعني كل ما تقدم فيما يتعلق بقطعي الثبوت، فيما يتعلق بقطعي الدلالة، أو فيما هو دونهما من باب أولى، كله يحتاج إلى النظر، كله يحتاج إلى النظر. قال ولا سيما مع افتقار الأدلة إلى النظر في جميع ما تقدم بكافة الرتب، قطعي الثبوت، ظني الثبوت، قطعي الدلالة أو ظني الثبوت. ثم قال دل ذلك على أن اجتماع القرائن المفيدة للقطع واليقين نادر في قول المقرين بذلك، يعني المقرين بوجود قطعي الثبوت قطعي الدلالة، فإن هذا يعني أن القطع واليقين سيكونان نادرين في الوجود. ثم قال وغير موجود على قول الآخرين. إذن أنت إذا كنت تبحث عن القطع واليقين في الثبوت والدلالة، فأنت أمام قولين، إما أنهما ليسا موجودين، وعلى فرض من قال بأنهما موجودان فهما نادران. ثم انتقل فقال فثبت أن دليل هذه المسألة، أي مسألة قطعية المقاصد على التعيين، بمعنى أنني أجد دليلا قطعي الثبوت قطعي الدلالة ليعين المقاصد وهي القواعد الثلاث، غير متعين. إذن لا يوجد دليل بعينه، لا يوجد دليل بعينه يشهد لك على ثبوت المقاصد وهو قطعي الثبوت قطعي الدلالة، إذن لا تبحث عن هذا، لن تجده. الأسباب في الخلاصة أن العلماء في قطعي الثبوت قطعي الدلالة على قولين، القول الأول إما أنهما ليسا موجودين، القول الثاني أنهما موجودان ولكنهما نادران. بناء على هذا كيف تجد دليلا قطعي الثبوت قطعي الدلالة في نصه على هذه المقاصد؟ إذن لا تبحث عن دليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة بدليل من أدلة الشريعة النقلية على ما قلته لك من هذه المقاصد. ثم انتقل إلى افتراض آخر وهو الحديث عن الإجماع. قال رحمه الله ولا يقال إن الإجماع كاف وهو دليل قطعي، لأننا نقول هذا أولا مفتقر إلى نقل الإجماع على اعتبار تلك القواعد الثلاث شرعا، على اعتبارها شرعيا يعني من جهة الشارع، وهنا شرعا تمييز ليس عقلا معنا وليس عادة، على اعتبار تلك القواعد الثلاث شرعا نقلا متواترا عن جميع أهل الإجماع، وهذا يعسر إثباته ولعلك لا تجده. إذن يقول هنا إذا أردت أن تقول لي إن الدليل هو الإجماع فسأقول لك الإجماع اعتبر أنهم أجمعوا، لكن هل تستطيع أن تثبت هذا الإجماع بشكل متواتر إلى قائله؟ فنجد أنه هنا لا يبحث عن حجية الإجماع فقط، بل هو يريد أنه يريد إجماعا لا يمكن لأحد أن يخالف فيه ولو كانت المخالفة شاذة. ثم قال: ثم نقول ثانيا إن فرض وجوده، وهو الإجماع الثابت من قبل جميع المجتهدين بشروطه، وأنه أيضا منقول بالتواتر، قال: فلا بد من دليل قطعي يكون مستنده، ويجتمعون على أنه قطعي. يعني يناقش في هذه المسألة، ربما يحدث أن هناك اجتماع من العلماء على حكم، وثبت هذا الإجماع بالتواتر، لكن دليلهم الذي استندوا إليه ظني، فنحن نقول بحجية هذا الإجماع، لكن أليس يمكن أن يعترض أحدهم ويقول إن مستند الإجماع ظني، وبناء عليه لا يجوز لكم أن تبنوا هذا الإجماع على الظني ولو كان ذلك قولا غير معتبر؟ فقال: فلابد من دليل قطعي يكون مستندهم، ويجتمعون على أنه قطعي، يعني لا يختلفون في أنه قطعي، فقد يجتمعون على دليل ظني فتكون المسألة ظنية لا قطعية، فلا تفيد اليقين. هذا كله إرادة الاحتمال. ماذا يريد الإمام الشاطبي هنا؟ يريد الإمام الشاطبي أن يثبت أن المقاصد ثابتة ثبوت أصول الشريعة، بل أصول الشريعة كما ثبتت بقية أصول الشريعة الأخرى. فقد يكون الدليل ظنيا وينعقد الإجماع على ذلك الدليل الظني كتحريم المتعة، والإجماع على تحريم المتعة عند أهل السنة، وقد خالف في ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه بوصفه مجتهدا مأجورا، ولكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يعتبروا إباحة المتعة خلافا معتبرا، بل شددوا النكير والوعيد على من يفعله، وابن عباس مأجور بوصفه مجتهدا، ولكن يحرم تقليده في هذه المسألة لأن الخلاف غير معتبر، وإن كان دليل ابن عباس ظنيا. فقد يعترض أحدهم على هذا الإجماع أنه هذا ليس إجماعا لأن الدليل كان ظنيا بالنسبة لابن عباس رضي الله تعالى عنه. وعليه نقول: هنا مدخل ولو من جهة بعيدة يمكن أن يعترض بها على دعوى الإجماع في تحريم المتعة، وإن كان الإجماع متحققا ولا تضر مخالفة ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ولنا أن نقول إن أهل السنة والجماعة أجمعوا على تحريم المتعة، ويكون القول بالمتعة قولا شاذا، ولا يضر ذلك قيمة ابن عباس العلمية في كونه إماما مجتهدا، فقد يقع الإمام المجتهد في قول شاذ لكنه لا يقع في بدعة. فلذلك الإمام الشاطبي يريد من خلال التدليل على المقاصد أنه يقول لك: ولو جيء بقول وزعم أنه إجماع وصح الإجماع وأنه هذا إجماع وثبت النقل بالإجماع وأنه متواتر، لكن الدليل الظني سيدخلنا في شبهة وإن كانت ضعيفة، وأنا لا أريد أن تثبت المقاصد ولو بشبهة ضعيفة، فقد أقمت الحجة على المعتزلة وهم طائفة أخرى بالمقاصد وأنها من استقراء فروع الشريعة، فكيف يكون عندئذ دليل هذه المقاصد دخله مدخل ولو شبهة؟ إذن قال لك: قد يكون إجماعا ثابتا ونقل بالتواتر لكن الدليل ظني، فإذا كان الأمر كذلك فهناك من سيعترض، وأنا أريد أن أثبت المقاصد على أنها في قواعدها من أصول الأصول أيضا، وكون الدليل ظنيا في الثبوت وإن حصل إجماع عليه وحصل تواتر عليه كتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فهذا الدليل من حيث سنده ظني ارتقى باجتهاد الأئمة واتفاقهم إلى رتبة القطعي في الإجماع ووجوب العمل به، ولا عذر لأحد في الاعتذار بأنه ظني في ثبوته. يقول لك فهو وإن كان ظني السند فهناك من سيعترض، أنا لا أريد من يعترض على المقاصد ولو بقول شاذ، ولا أريد أن تثبت المقاصد وعليها معترض له وجه في الاعتراض أبدا، حتى ولو كان ذلك الاعتراض بقول شاذ، بل أريدها أن تثبت ثبوت الأصول لا يداخلها أدنى احتمال ولو من بعيد. وهذا ما تدل عليه عباراته رحمه الله، أنه يريد أن يقرر أمرا لا يحق فيه لأحد من معتزلة أو من سنة أو من غيرهم أن يخالفوه في هذه المقاصد كما مر سابقا، مع أن خلاف الطوائف غير معتبر في تحقق الإجماع، والإجماع يتحقق باتفاق مجتهدي أهل السنة والجماعة. إذن كل هذه الإيرادات التي يريدها الإمام الشاطبي إنما يريد أن يبحث عن دليل قطعي لا يمكن لأحد أن يجد لنفسه مدخلا ولو من بعيد ولو قولا شاذا يضر بإثباته للمقاصد، فهو سيبذل جهدا عظيما في هذا الباب ولا يريد من أحد أن يخالف فيها، فقد سبق وأن وصفها أنها موجودة في كل ملة، فكيف تكون مختلفا فيها ولو بقول شاذ؟ ومطلوب الإمام الشاطبي من أقواله لا يريد لأحد أن يعترض ولو من بعيد على دليل المقاصد، فقال فلا تفيد اليقين لأن الإجماع إنما يكون قطعيا على فرض اجتماعهم على مسألة قطعية لها مستند قطعي، فإن اجتمعوا على مستند ظني فمن الناس من خالف في كون هذا الإجماع حجة، فإثبات المسألة بالإجماع لا يتخلص. يعني إذا قلت لي إن دليلها الإجماع فأقول لك ما تتحدث عنه عن إجماع يمكن أن يدخل عليه من قبل المعتذرين عن أن دليل الإجماع يجب أن يكون قطعيا، فهذا مدخل لهم وأنا لا أريد أن يكون لهم مدخل ولو كان ضعيفا. قال وعند ذلك يصعب الطريق إلى إثبات كون هذه القواعد، ألا وهي قواعد المقاصد التي عبر عنها في صدر المسألة عند قوله كون الشارع قاصدا للمحافظة على القواعد الثلاث الضرورية والحاجية والتحسينية، هذا الذي ذكره في صدر المسألة عندما وصفها بأنها قواعد، قال إلى إثبات كون هذه القواعد معتبرة شرعا بالدليل الشرعي القطعي. إذن شرعي ليس عقليا وليس عاديا بل هو دليل شرعي، وأن يكون هذا الدليل الشرعي قطعيا لا اعتراض عليه ولو من وجه ضعيف. فيما يأتي سيبدأ الإمام الشاطبي بعد كل هذه الإرادات يريد أن يبدأ بالإثبات ومنهج الإثبات للمقاصد بحسب ما سيبينه في الفقرة الآتية. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.